اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في ملموسة الابن ومنظورته وملموسة الأب ومنظورته، فقلنا أن الشهيد الأول فصل بين الحكمين، فبالنسبة إلى ملموسة الابن فإنها تكره باللحاق على الأب، أما ملموسة الأب فتحرم على الابن، ففصل في المسألة بين الابن وبين الأب. وقد تقدم الدليل على هذا التفصيل. المصنف عندما نقل كلام الشهيد الأول وذكر ما يمكن أن يكون دليلا له، قال: ما ذكره الشهيد الأول فيه نظر. وحاصل المطلب بصياغة يعني علمية أن يقال أنه إما أن نقول بالحرمة في كليهما، وإما أن نقول بالكراهة في كليهما. فالتفصيل على كل حال عليكم السلام بين الفردين لا يصح، هي أساس البحث، التفصيل محل إشكال. فإما أن يقال بالحرمة في كليهما، وإما أن يقال بالكراهة في كليهما. والمحدد إلى أحد الاحتمالين وهو الحرمة في كليهما أو الكراهة في كليهما هي رواية علي بن يقطين، فإما أن نعمل بها أو لا نعمل بها، هي هيئة البحث، إما أن نعمل بها أو لا نعمل بها. إن عملنا برواية علي بن يقطين فالنتيجة هي الكراهة في كليهما، وإن لم نعمل برواية علي بن يقطين فالنتيجة هي الحرمة في كليهما. فمدار البحث العمل وعدم العمل في رواية علي بن يقطين. ما دخلنا الآن، حين يبين هالتفاصيل، هذه هيئة أن ببين لكم هيئة البحث. والنتيجة على كل حال عملنا بالرواية علي بن يقطين أو لم نعمل، التفصيل لا وجه له، هذه النتيجة الرئيسية، هذه هيئة البحث. الآن ندخل في مادة البحث، إذا عرفنا الهيئة ندخل في مادة البحث. فنقول إما أن يبنى على صحة العمل بموثقة علي بن يقطين أو لا. فعلى الأول الصحيح أن يقال بالكراهة في كليهما، والوجه في ذلك أنه عندنا رواية، عندنا ثلاث روايات في البين، رواية ابن بزيع وموثقة علي بن يقطين وصحيحة محمد بن مسلم، هذه ثلاث روايات. أنت ماذا قلت في أمس؟ قلت أن رواية ابن بزيع تدل على التحريم فيهما في الأب والابن، لكن يوجد عندنا رواية علي بن يقطين عملنا بها وكانت سببا في رفع الحرمة. خب، نقول رواية علي بن يقطين تدل على الحلية في كليهما أيضا، هكذا ونقرأ الروايات اليوم. أما بالنسبة إلى صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، وقد سأله عن رجل تكون له الجارية فيقبلها، هل تحل لولده؟ يعني لمس تقبل، يعني لمس، واضح؟ فإذا لمسها هل تحل لولده أو لا؟ فقال بشهوة، الإمام استفصل بشهوة، قلت نعم، قال إن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه. فإذا دلت هذه الرواية أن الشخص إذا نظر أو إذا لمس بشهوة ما لا يحل لغيره فإنها تحرم على الأب وعلى الابن، ما في تفصيل، على الأب وعلى الابن. خب، في قبال هذه الرواية موثقة ماذا؟ موثقة علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام قال: في الرجل يقبل الجارية، يقبل التقبيل، ويباشرها، خب، أتحل لابنه أو لأبيه؟ قال: لا بأس. إذن لا بأس لأبيه ولابنه، وهنا تحرم لأبيه وابنه. وإذا كان عندنا دليلان كما اليوم أشرنا في الفقه السدلالي أيضا، عندنا دليلان أحدهما لسانه التحريم والآخر لسانه الترخيص، وكان الموضوع واحد في كلا الدليلين، الابن الأب والابن الأب والاب، فإنه نحمل الحرمة على الكراهة. فموثقة علي بن يقطين إذا عملنا بها فهي موجبة للتصرف في رواية ابن بزيع فتدل على الكراهة. نقول نفس هذه الموثقة علي بن يقطين تصلح لعلاج ورواية ماذا؟ رواية صحيحة محمد بن مسلم. خب ما هي رواية صحيحة محمد بن مسلم الذي دخلناها أمس؟ نقول هكذا: إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه. هذه الرواية صحيحة محمد بن مسلم ماذا تدل؟ على الحرمة للابن. أما بالنسبة إلى الأب ما ثبت شيء، قلنا مفهوم لقاب وكذا ما يأثر شيء. فهذه الرواية تدل على أنه يحرم من جهة الابن. وابن صحيحة ابن صحيح وموثقة علي بن يقطين تقول لا بأس من جهة الأب والابن، يعني لا بأس من جهة الابن أيضا. فنرفع اليد عن الظهور في الحرمة ونحملها على الكراهة. وبعبارة بسيطة، موثقة علي بن يقطين كما أنها رفعت دلالة صحيحة محمد بن بزيع رفعت الحرمة إلى الكراهة، أيضا تتصرف في رواية من؟ في رواية محمد بن مسلم، وتدل على الكراهة. فهي الموثقة عالجت لنا روايتان: رواية ابن بزيع التي دلت على الحرمة، ورواية صحيحة محمد بن مسلم التي دلت على الحرمة. فلا وجه للتفصيل. فإذا أردت أن تعمل بالموثقة فحينئذ الصحيح أن يقال بالكراهة في كليهما. واضح الفكرة؟ خب، إذا هذا إذا عملنا بمن عملنا برواية موثقة علي بن يقطين. خب، لا يقول قائل، خاف واحد من أهل في ذهن هذا الإشكال، لا يقول قائل أن نسبة رواية صحيحة محمد بن مسلم إلى رواية إلى موثقة علي بن يقطين نسبة الخاصة إلى العام، لأن رواية علي بن يقطين ماذا تقول؟ تقول لا بأس، يعني لابنه وأبيه. هي رواية علي بن يقطين. رواية علي بن يقطين التي نفت البأس تقول لا بأس لشخصين، للأب وللابن. وصحيحة محمد بن مسلم تقول بالنسبة إلى الابن فيه بأس. فنسبة الرواية علي بن يقطين التي تشمل الفردين إلى صحيحة محمد بن مسلم التي تشمل فرد واحد نسبة الخاص إلى العام. وإذا كان نسبة الخاص إلى العام نقيد إطلاق نقيد عموما أو نخصص عموم العام. فرواية ماذا؟ علي بن يقطين العامة نخصصها بصحيحة من؟ بصحيحة محمد بن مسلم. فتكون النتيجة هكذا: أتحل لابنه أو لأبيه؟ نقول لا بأس، يعني فيهما تأتي هذه الرواية، إلا في من؟ إلا في الابن ففيه بأس. هذا الكلام صحيح أو مصحيح؟ مصحيح. هذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ تأمل وفكر. وهذا الكلام هذا كلام مو صناعي مو صحيح. تأمل وفكر يا شيخ. خب، هذا بالنسبة إلى إذا أردنا أن نعمل بالموثق. إذا لم نريد أن نعمل بالموثق، لماذا لا تعمل بالموثق؟ إما أن يبنى، التفت لأحد مبنيين، إما أن يقال أن الموثق ليس بحجة أصلا، إنما العمل بالرواية الصحيحة كما هو مذهب جماعة من علمائنا كصاحب المدارك كالعلامة كالشهيد الأول كالشهيد الثاني. هذا مبناهم، أنه لا يعملون إلا بالصحاح. خب، فبالتالي تصل الموثقة أصلا موثقة علي بن يقطين لا تدخلها في الحساب، ساقطة عن الحجية. أو نقول لا، نعمل بالموثقة، لكن إذا حصل تعارض بين الموثق والصحيح ففي مقام التعارض حتى التعارض غير المستقر تسقط الموثق عن الحجية، لأنه يقدم خبر الأعدل وخبر العادل على العامي. فأحد مبنيين، إما نسقط الموثق من أصل، أو نسقط الموثق في حال التعارض مع من؟ مع الصحيح. وبناء على ذلك الموثقة أسقطناها عن الاعتبار. خب، إذا أسقطت الموثقة عن الاعتبار، خب لا يوجد عندك دليل يدل على التحليل، لأن ما دل على التحليل هو خصوص موثقة علي بن يقطين. إذ صحيحة ابن بزيع تدل على الحرمة في كليهما، وصحيحة محمد بن مسلم تدل على الحرمة من جهة الابن، وإثبات الحرمة من جهة الابن لا يدل على نفي الحرمة من جهة الأب، لأن لا مفهوم لها. فعندنا روايتان كلاهما يدل على الحرمة، فلا تعارض بين الروايات كلاهما، بالعكس هناك تمام الانسجاب بين الروايات، إذ كل الروايات تدل على الحرمة، فتكون النتيجة هو الحرمة في كليهما. والمصنف يقول المصنف حيث أن مبناه عدم العمل بالموثق، يرى أن الأظهار هو ماذا؟ هو عدم العمل بموثقة علي بن يقطين فتسقط عن الحجية، فالصحيح هو ماذا؟ التحريم في كليهما. واضح؟ ولهذا قال، يقول وفيه يعني في التفصيل نظرون، في تفصيل الماتن نظرون، لأن صحيحة ابن بزيع دلت على التحريم فيهما، ورواية علي بن يقطين دلت على نفيه فيهما. يقول فإن وجب الجمع، ليش قالوا إن وجب الجمع؟ يعني عملنا برواية علي بن يقطين فتصلح أن تكون ماذا؟ في جهة الجمع، ويمكن أن تكون صحيحة، يعني يمكن العمل بها فتكون حجة، وإذا كانت حجة يعتنى بها في مقام الجمع. يقول فإن وجب العمل، فإن وجب الجمع بينهما بالكراهة كما تقول يا شهيدنا الأول، فالحكم في صحيحة محمد بن مسلم كذلك، يعني تحمل على الكراهة بقرينة موثقة علي بن يقطين. ولما ولما سبق، يعني ما سبق ما في، أنا نطيت عبارة، نعم، وهذا هو الذي اختاره المصنف في شرح الإرشاد وجماعة. واضح المصنف اختار عدم التفصيل الكراهة فيهما، أو يعمل بالأولى، هي الأولى صحيحة محمد بن بزيع الدالة، ليش تعمل بالأولى؟ ترجيحا، ما بالترجيح لا أقل، ترجيحا للصحيح على الموثق حيث يتعارضان، أو لا أو مطلقا، مطلقا حتى لو لم يجد تعارض مستقر بينهما، هذا يقدم الصحيح على الموثق، لأن الموثق ليس حجة أصلا، وغير الحجة لا يعارض الحجة. واضح؟ أو مطلقا حتى لو لم يحصل تعارض. وتكون وش صحيح صحيح محمد المسلم؟ يقول محمد المسلم مؤيدة، لأن لسانها أنها تثبت التحريم، وتلك تثبت التحريم، فتكون مؤيدة للدلالة على التحريم، ما تتنافي تنافي، في تأكيد. يقول وتكون صحيحة محمد بن مسلم مؤيدة لأحد الطرفين، يقول وهو الأظهر، هو الأظهر ماذا؟ أنه يعمل بالأولى ترجيحا ماذا؟ للصحيح على الموثق أو مطلقا، وهو الأظهر، فتحرم فتحرم فيهما. فالتفصيل على كل حالين، في النتيجة التفصيل هذا على كل حال، سواء عملنا برواية موثقة علي بن يقطين أو لا، غير متوجهين. الآن مطالب جزئية. يقول وقيدنا النظر واللام، بيناها أمس، بكونهما لا يحلان لغيره. ليش؟ لأن محل البحث مو مطلق النظر، النظر المحرم الذي لا يحل لغير مالك الوط، صحيح؟ خب فصل لنا، احنا ما ندري ما هو النظر المحرم نظر غير المحرم. يقول بل يفصل لك، اذا كان وجهه كفين فالنظر فيه تفصيل، اذا كان بشهوه فهو محرم، اذا كان بغير شهوه فليس محرم، اما النظر الى باقي البدن فمطلقا محرم بشهوه او غير شهوه. يقول وقيدنا، واما اللمس فيه تفصيل، ها يقول تعال، اللمس فيه تفصيل او لا؟ اللمس هل اللي يجوز اللمس لوجه والكفين كما يجوز النظر؟ يقول لا، المعروف بين الأصحاب والعلماء أن لمس الوجه والكفين لا يجوز، بل اللمس مطلقا لا يجوز. فالتقييد لا يحلان في وين المفروض نخلي فقط؟ في النظر، لا في اللمس. خب، ويقول وقيدنا النظر واللمس بكونهما لا يحلان لغيره للاحتراز عن نظر مثل الوجه والكفين بغير شهوة، فإنه لا يحرم اتفاقا. خب، بغير شهوة فإنه لا يحرم اتفاقا. يقول وأما اللمس، هنا قد سؤال، قد يقول قائل كيف تقول اتفاقا مع أن هناك قول يقول بأنه لا يجوز النظر إلى الوجه والكفين، فكيف تقول اتفاقا؟ أنت في مسألة النظر في كلام، الوجه والكفين بعضهم يقول مطلقا حرام، فكيف تقول في مثل الوجه والكفين بغير شهوة فإنه لا يحرم اتفاقا؟
عند من لا يحرم عنده الوجه،
ما يقول اتفاقا، يقول عند هؤلاء
في نشر الفرق.
ها، نقول التفت، نقول حتى القائلين بأنه إنه لا يجوز النظر إلى الوجه والكفين لا ينشر الحرمة في مقامنا لأنه مقيد بالشهوة. وهني يقول بغير شهوة، مهمها بغير شهوة كما سيأتينا. يعني حتى القائلين بجواز بحرمة النظر إلى الوجه والكفين قالوا أنه لو نظر إلى وجهها وكفيها فإنه لا يحرم. واضح؟ فلهذا صح أن يقال اتفاقا. يقول وأما اللمس. نعم
سابقا لم يقيد ذلك.
من هو سابق؟ أي في وين؟
في رأس المطلب.
هذا الشهيد الأول ما قيد، مو الشهيد الثاني. الشهوة لو غير شهوة قصدك ما قيم. سيأتي الآن، سيأتي يبين المطلب الآن، بيذكر الشهوة. يقول أما اللمس فظاهر الأصحاب، مو بس ظاهر، وصرح به جماعة منهم تحريمه فيه مع في الوجه والكفين مطلقا، يعني بشهوة وغير شهوة، فيتعلق به الحكم مطلقا، يعني يتعلق باللمس الحكم هو التحريم مطلقا بشهوة أو غير، بأستغفر الله مطلقا يعني بدون تفصيل، بشهوة أو غير شهوة. خب. الآن خلنا نفسر مطلقا بشهوة أو غير شهوة ونقرأ العبارة. يقول فيتعلق به يعني باللمس، واضح به يعني باللمس، الحكم وهو التحريم ماذا؟ مطلقا. نعم يشترط كونهما بشهوة. هني وقع كلام في العبارة. شو تقول مطلقا يعني يتعلق بالحكم يعني التحريم باللمس بشهوة أو دون شهوة؟ نعم يشترط كونه بشهوة. في تنافي تنافي يوجد تنافي. ها نقول المراد من مطلقا ليس المراد منه بشهوة أو غير شهوة، مطلقا يعني الوجه والكفين أو لا باقي البدن، يعني فيتعلق باللمس الحكم مطلقا بلا تفصيل بين الوجه والكفين أو باقي البدن، بخلاف النظر ففيه تفصيل في الوجه والكفين دون باقي البدن. ثم يأتي لمسألة أخرى، يقول ظاهر الأصحاب أنهم ما خلوا قيد الشهوة كما هي عبارة الشهيد الأول، والحال أن الروايات والأدلة دلت كما قرأنا اليوم الرواية دلت على أنه التحريم إنما يكون إذا كان بشهوة. تذكرون الرواية صحيحة ابن بزي، هكذا تقول الرواية. بلي فقلت، يقول الإمام في صحيحة فيقبلها هل تحل لولده؟ قال بشهوة. والتفصيل معناه أنه ماذا؟ الحكم فيه تفصيل. قلت نعم إن جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه. خب فحينئذ الروايات دلت على التأخير ماذا؟ بشهوتين. ولهذا يقول نعم يشترط كونهما كون النظر واللمس بشهوة كما ورد في الأخبار. بعضهم هنا أشكال، قال اللوارد في الأخبار النظر بشهوة، ما ناظر ولا يوجد اللمس بشهوة، فكيف تقول بأن الوارد فيهما بشهوة؟ إذ الوارد في صحيحة ابن بزيع إذا جردها فنظر إليها بشهوة. بل نترقى أكثر من ذلك ونقول أن صحيحة محمد بن مسلم ما مأخذ فيها قيد الشهوة، تقول إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه. فصحيحة محمد بن مسلم الناظر إلى مسألة ماذا؟ تجريد الرجل للجارية، ما أخذت قيد الشهوة أصلا. فلو قبلنا بقيد الشهوة نقبله في جهة وين؟ في جهة النظر لا في جهة اللمس. لكن هذا الكلام محل إشكال، لأن الظاهر أن المصنف استفاد حكم اللمس من ماذا؟ من التقبيل. متفتين؟ استفاد حكم اللمس من ما عندنا تعبير اللمس ما موجود في الروايات. من وين استفادوا اللمس؟ من التقبيل، لأن التقبيل فيه ماذا؟ لمسون. مو تقول التقبيل يلازم النظر، التقبيل لا يلازم النظر كما هو واضح وكما هو حاصل. خب ولهذا أين مأخذ قيد؟ يقول هكذا في صحيحة ابن بزيء تكون له الجار فيقبلها هل تحل لولده؟ الإمام قال فقال بشهوة قلت نعم. فإذا مأخوذ في اللمس ماذا؟ له تقبيل الشهوة. ماذا نفعل في صحيحة محمد بن مسلم التي لم تأخذ الشهوة؟ نقول علاجه سهل، إذا عندك رواية أخذت قيد الشهوة ورواية مطلقة نقيد الإطلاق بماذا؟ بالشهوة. متفتين؟ فإذا ما ذكره المصنف وجيههم في النتيجة. خب تنازلت. خب يقول نعم خفت ما تخاف تفضل. نعم
شيخنا الاطلاق الاول يفسر لماذا هذا؟
مطلقا يعني الوجه والكفين أو لا؟ يتعلق الحكم يعني يتعلق التحريم باللمس مطلقا في الوجه والكفين أو لا؟
هذا الثاني.
نعم أو لا؟ وجه والكفين.
الإطلاق الثاني.
نعم.
الإطلاق الأولى.
وين الثانية؟
منه تحريم فيهما مطلقا.
هذه مطلقا لا هذه ما في مطلقة في التين هي مطلقة. وين الثانية؟
يتعلق به الحكم مطلقا.
اه يتعلق
جماعة به وصلح به جماعة.
ما قرينا لحين ما ندري ما قريتها خلينا نقراه إذا قريناها. وين أما اللمس فظاهر الأصحاب وصرح به جماعة منهم تحريمه فيهما مطلقا. يعني وش مطلقا؟ يعني بشهوة وغيرهم يعني وجه والكفين مطلقا بشهوة وغيرها هي ظاهر الأصحاب وصرح به جماعة. نعم نعم. بعدين الآن يقول نعم يقول فيتعلق باللمس ماذا الحكم مطلقا. نعم يشترط كونهما يعني كون النظر واللمس بشهوة كما ورد في الأخبار وصرح به الأصحاب فلا عبرة بالنظر. نعم
حين الإطلاق ما يمكن ترجع لأنه بشهوة أو بلا شهوة أنه يشترط كونهما بشهوة
الكلام الأصحاب
يقول وأما اللمس خب ما في تنافي صرح به جماعة هناك فما تنافي مع تصريح الأصحاب. يقول وصرح به جماعة منهم تحريمه فيهما يعني في الوجه والكفين مطلقا ظاهر أنه مطلقا بشهوة وماذا وغير شهوة هذا ما صرح به جماعة لكن هذا التصريح الذي ذكره جماعة مخالف للروايات وما صرح به الأصحاب ما في قال أصحاب في قبال الجماعة يعني جماعة نادرة تكون
ظاهر الأصحاب وصرح به جماعة يعني مو بس جماعة
ضرب أصحاب وصلح به جماعة. نعم لكن هذا الظاهر لا يعمل به لأنه سيأتي منه أنه وإن كان هذا عبارات مطلقة فالظاهر من جهة الإطلاق لكن أن الظهور بجهة الإطلاق لكن هذا الظهور لا يقبل لا يؤخذ به. نعم ظاهرهم أنه مطلق يقول وأما اللمس فظاهر الأصحاب من نظم الإطلاق الظهور مستفاد من إطلاق عباراتهم حيث لم يقيلوا بشهوة كما فعل المصنف ما قيل بشهوة والعلماء لا يقيلون بشهوة في مقام البحث فالظهور مستفاد من إطلاق عبارتهم. يقول وظاهر الأصحاب وبس مو ظاهر بل صرح به جماعة خب
في
نعم هذا هي بعدين المصنف عنده حاشية في المتن راجعوها المصنف عنده في الشرح حاشية طويلة راجعوها موجودة في الحواشي. يقول وصرح به جماعة منهم تحريمه فيهما في الوجه والكفين مطلقا يعني بشهوة أو غير شهوة هذه تحريم اللمس مطلقا يعني يحرم اللمس مطلقا مو بالتنشر الحرمة هناك يتكلم عن تحريم اللمس يعني يحرم اللمس مطلقا بشهوة أو غير شهوة فهذا ما يتنافى مع ما ذكرنا أنه نعم يشترط كونها يعني في نشر الحرمة بشهوة فرق بين المقامين هناك البحث عن حرمة اللمس وهنا البحث في نشر الحرمة فما في تحفظ بين كلام الأصحاب أصلا واضح له؟ يقول وصرح به جماعة منهم تحريمه فيهما في الوجه والكفين مطلقا فيتعلق الحكم يعني التحريم باللمس مطلقا في الوجه والكفين أو باقي البدن. نعم يشترط في نشر الحرمة كونهما يعني كون النظر واللمس بشهوة كما ورد في الأخبار وصرح به الأصحاب ما في تحفظ في تصريح الأصحاب بالبابين هناك صرحوا أن اللمس مطلقا حرام لكن في نشر الحرمة يحتاج إلى التقرير بالشهوة. نعم يقول فلا عبرة بالنظر المتفق ولمس الطبيب ونحوهما. يقول وإن كانت العبارة مطلقة لكن هذا الإطلاق لابد أن ينزل على ماذا على ما دل عليه النصوص وما صرح به الأصحاب. يقول وإن كانت العبارة مطلقة عبارة المصنف مطلقة ما قيل وتكره ملموسة الابن ومنظورته بشهوة واضح ما قال. يقول بل ونحوهم بل هذا حكم المنظورة والملموسة بالنسبة إليهم بالنسبة إلى الأب والابن. وهل يتعدى التحريم إلى أمهما وبنتهما في حق الفاعل؟ ها الآن مطلب آخر المالك لهذه الجارية الذين نظرا إليها ما لا يحل لغيره النظر أو لمس قلتم أنه تحرم على الأب وتحرم على الابن أو تكره على الخلاف. الآن نسألكم هل هذا من قبيل المحرم بالمصاهرة؟ فهل الشخص إذا ملك جارية وقبل أن يطأها ونظر إليها تكون بمثابة الحكم المصاهرة، فكأنه زوجته. وإذا كانت زوجته فيحرم عليه أن يتزوج بأمها وبنتها. فهل حكم هذه الأمة التي اشتراها ونظر إليها حكم زوجته بمجرد النظر فيحرم على المولى أن يتزوج بأمها بمجرد أنه نظر ولمس هذه الجارية، ويحرم عليه أن يتزوج ببنتها أو لا؟ أو نقول لا، الحكم في حسب القواعد، إذا تزوجها فالزواج هو الذي يؤدي إلى الحكم المصاهرة، أو إذا وطأها فتحرم عليه أم الموطى وبنت الموطى، لا مجرد النظر. واضح محل البحث؟ خب، إذن سؤالنا أن الذي اشترى وهو الفاعل وهو المولى، هل تحرم عليه أم المنظورة وبنت ما المنظورة؟ ما يقول الحمد لله الحرمة على غير الحرمة وعليه، أبوي وأم أبي وابني هما الذي حرم عليه هذه الملموسة، أنا أمي وبنتي الحمد لله أمها وبنتها ما صار لي شيء في حقها. يقول لا، يقول هنا قولان في المسألة. القول الأول قول بأنه لا ينشر الحرمة، لأن مقتضى القاعدة ما هو؟ أنه الشخص كان يستطيع أن قبل أن يتملك هذه الجارية، كان يستطيع أو قبل أن ينظر إلى هذه الجارية كان يستطيع أن ماذا؟ أن يتزوج بأمها وبنتها. فبعد النظر نشك هل يحرم بسبب النظر الزواج بالأم والبنت أو لا، نستصحب الحل، فبناء على ذلك نجري استصحاب بقاء حلية النكاح ويستطيع أن يتزوج بها، وهذا هو مراد أصالة الحل. فإذا المراد من الأصل هو استصحاب حلية النكاح. أو يقال لا، المراد من أصالة الحل هنا الأصل لا يراد منه الاستصحاب، يراد من الأصل هو القواعد، القاعدة المستنبطة من وين؟ من القرآن. إذ عندنا في باب النكاح قاعدة تسمى أصالة الحلية، أصالة الحل، وهي ليس المراد منها الاستصحاب، بل أصل ثبت ببركة الدليل اللفظي، وهو قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، ذلكم لو ذلك الآية ذلكم. نعم، وأحل لكم ما وراء ذلكم. فالآية في مقام تعديل المحرمات استثنت المحرمات وقالت وأحل لكم ما وراء ذلك، وش القاعدة يعني؟ الحلية، هي القاعدة نستثني منها بعض الشخصيات، خب الأم البنت كذا، فعندنا قاعدة الحل، فالأم الملموسة وبنت الملموسة تدخل في قوله ما وراء ذلك. هذا دليل أول التمسك بأصالة الحل وتقريب الأصالة، إما المراد من الاستصحاب أو القاعدة المستفادة من ماذا؟ من الآيات، من القواعد اللفظية، يعني من الدليل اللفظي. في قطع مرجح التمسك إلى وصلت أصالة الحل، ما تصنع إلى الاستصحاب، لأن الاستصحاب أصل عملي. خب هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي ذكره المصنف أنه إذا رجعنا إلى الآية استفدنا من الآية أنه إنما تحرم الأم إذا تزوج بشرط الزواج، إنما تحرم البنت وشار البنت، إنما تحرم البنت إذا دخل بأمها الموطوءة بالزواج أو غير الزواج، إذا دخل بأمها، فحينئذ مقتضى ذلك أنه لو لم يدخل بماذا؟ لو لم يدخل بالأم فلا تحرم عليه البنت. وحيث أنه لم يدخل بالماذا؟ لم يدخل بالأم، إذ لمسها فقط أو نظر إليها فلا تحرم عليه البنت، لكن غاية ما يستفاد من هذا الدليل إلى البنت، فنقول بعدم القول بالفصل في المسألة نعممه إلى الأم. ما في حد يفصل في المسألة بأنه يقول أم المملوكة يجوز أو لا يجوز، أما بنت المملوكة المنظور إليها يجوز، لا يوجد هذا التفصيل. واضح؟ إذن بعدم القول في الفصل في هذه المسألة نعمم الحكم إلى أم الملموسة وأم المنظورة. ولهذا قال هذا كله يثبت ماذا؟ يثبت الحل. في قبال هذا القول تقول قول عن عجل القول واضح، ها في قبال هذا القول عندنا صحيحة، وهي صحيحة محمد ابن مسلم، وهي المسلم اللي تقدمت صحيحة أخرى لمحمد ابن مسلم. خب هكذا جاء فيها الرواية في ذيلها، هذه الرواية نعم. ما ذكرها المصنف في صفحة 308 في المسالك، صفحة 308 هكذا نصها: سألته عن رجل، التفت المطلب، تزوج بامرأة. يقول ما تفيدنا تزوج، نقول التفت للذيل. تزوج بامرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها، أيتزوج ابنتها؟ قال لا. هل تفيد وين؟ تفيدنا في مطلب سابق أنه هناك قول تذكرون تمسك بموثقة عمار وكذا، يقول بأنه لا فرق بين البنت والأم، واضح؟ فكلاهما يحرم بمجرد النكاح. فإذا تزوج بامرأة فيحرم عليه أمه، أمها وبنتها. هي تفيدنا هناك، لكن لم نقبل هذا القول. يقول: سألته عن رجل تزوج بامرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها، أيتزوج ابنتها؟ قال لا. ليش قال لا؟ حرمة جمعية ما يصح، ما يتزوجها، لأنه متزوج من؟ أمها. وإذا كان المرأة أنه يتزوجها بعد الطلاق وبعد ما تنفصل، عندي نصوص أخرى ماذا دلت على أنه لا يصح. وهذه الرواية بهالمضمون لم يعمل به الأصحاب، لكن شاهدنا في الذيل. هذا الدين محل الشهاد. يقول: إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها. تمسك في هذه الرواية بالذيل، حيث دل الذيل قاعدة كلية: كلما رأى شخص ما يحرم على غيره فليس أن يتزوج بابنتها، إذا نظر إليها سواء كان بالزواج أو كان بالملك. وكون السؤال عن الزواج ما يقيد إطلاق كلام الإمام في الذيل، لأن المورد لا يخصص الوارد، فنتمسك بإطلاق الذيل. والإمام تعمد السؤال عن الزواج، والإمام جاب قاعدة: إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنته. فيقال حينئذ في حق هذا أنه هذا المولى قد نظر إلى ما يحرم على غيره، فلا يصح له أن يتزوج بنتها. وإذا ثبت التحريم في البنت بعدم القول الفصل، نثبت التحريم في الأم. واضح الفكرة؟ إذا مقتضى هذه الصحيحة هو ماذا؟ هو القول بالتحريم. ماذا نفعل في هذه الحالة؟ المصنف يقول: ما في تعارض مستقر. صحيحة محمد بن مسلم قال ماذا؟ قال له أن يتزوج ابنتها، ليس له أن يتزوج ابنها. وعندنا: وأحل لكم ما وراء ذلكم. والدليل الثاني، فعندي دليل وكلاهما دليل لفظي، أصاتحل دليل لفظي، وأحل لكم ما وراء ذلكم. عندنا دليل، أحدهما يدل على التحريم اللي هو الصحيحة، والأخرى يدل على نفي البأس وهو القرآن، فنحمل الحرم على الكراهة. إذن ببركة الجمع بين ظاهر وأحل لكم ما وراء ذلكم وبين هذه الرواية، نحمل الحرمة على الكراهة. واضح الفكرة؟ ولهذا قال، وهذا قوي، أن المراد من أصالة الحل ما هو؟ مو الاستصحاب. وأصالة الحل مستفادة من وين؟ من القرآن. وإلا لو كان استصحاب ما صح الجمع بينهما، لأن استصحاب أصل عملي والصحيحة دليل لفظي، فالدليل اللفظي مقدم على الأصل العملي، مو في نفس الرتبة لكي يجمع بينهما. والجمع فرع التكافؤ. فهذا يقوي أن المراد من أصالة الحل ليس هو الاستصحاب، بل القاعدة المستفادة من القرآن، وهو يحل لكم ما وراء ذلكم. ملتفتين؟ قال: ما أخذهما أصالة الحل واشتراط تحريم البنت بالدخول بالأم في الآية. ولا في الآية وش في البنت؟ يقول: ولا قائل بالفرق، عدم القول بالفصل، نعمم إلى الأم. في مقابل ذلك صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام الدالة على التحريم ببركة الذيل، وهي وإن كان واردة في مقام النكاح، إلا أن هذا ما يرفع إطلاق الذيل. ويمكن الجمع بحمل النهي على الكراهة، وهو الحمل أولى.
طبعا المسألة مطلقة تكون،
نعم،
الزواج والملك.
أنا كنا هذا الاستدلال في وين؟
في
الملموسة المولى.
أي بس هنا هذه أصالة الحل واشتراط
اشتراط
تحريم
البنت
وصحيحة
ابن مسلم.
نعم هناك في علاجنا في هالمبحث، في ذاك المبحث قد ما نقبلها الجمع لوجود مثلا نصوص متكثرة في باب النكاح، فحينئذ نقيد اطلاق هذه الآية في سمونه بحث انقلاب النسبة واكثر من بحث. احنا كلامنا الان في مفاد الدليلين في بلحاظ الملك، هذه الرواية كانت مطلقة، لكن عندنا روايات أخرى في باب الزواج صريحة قد تكون هذه أصرح منها فتقيد في هذه الرواية من جهة الزواج، لكن تبقى من جهة الملك مطلقة. واضح؟ هذا العلاج النهائي لكل الروايات تحتاج إلى ملاحظة النسبة وفي بحث عندهم في هذا المقام.
نعم. هل يثبت أيضا الآن لو شخص نظر إلى الأم زين ولم يعقد عليها أصلا، نظر فقط لنظر إلى العقد مثلا،
نعم،
هل يكره عليه ان ياخذ المال؟
لا ليس لا سياتي في الاجنبي، في الاجنبي خصك سياتي الان بحث الاجنبيه، سياتي البحث في الاجنبيه هل يثبت او لا او لا يثبت.
لا مقصود الان مو مشكله، تزوج من الام، تزوج من الام،
نعم،
لم يدخل بها،
نعم،
ولكن نظر الى ما لا يحل الا بالعقد
في المولى في الجاريه، كلامنا في بحثنا في الجاريه الان، ما دخلنا في الحره والزواج، كلامنا كله في المملوكه.
هذه الروايه محمد بن مسلم
تشملها، صحيح محمد بن مسلم تشمله، نعم
تشملها،
وأصالة الحد تشملها، لكن عندنا في باب عندنا في باب النكاح أدلة صريحة أنه له أن يتزوج ببنتها، فإذا عملنا بهذا الجمع في هذه الرواية نقول الجمع في باب المولى، أما في باب العبد في رواية أخرى تقيد ذلك، يعني هذا الحكم كله في باب العبيد والإماء، سيأتي إذا كانت أجنبية ماذا هو الحكم الآن سنشير إليه. يقول واعلم، هي رواية الكراهة، بعد عندي رواية أخرى في رواية صحيحة في رواية صريحة غير هالرواية، رواية العيس موجودة هنا، رواية العيس موجودة مولا بلي في صفحة 308. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفضي إليها ثم تزوج ابنتها، قال إن لم يكن أفضى فلا بأس، فدلت على ماذا؟ أنه بلي، وإن كان لا، هي في مقام ثاني، هي ما تفيدنا في باب العبيد والإماء، هي في مقام الزواج نستفيدها بعدين في هذا المورد. خب، واعلم أن الحكم مختص بنظر المملوك على ذلك الوجه، أي ذلك الوجه؟ وش قصد ذلك الوجه؟ يعني الذي لا يحل لغير الماء المالك، يعني يقولك البحث السابق كله ناظر إلى مسألة المملوكة. يقول واعلم أن الحكم الذي ذكرناه ملموسة الأب ملموسة الأب تحرم على الأب أو تحرم على الأم كل ناظر إلى مسألة نظر بنظر المملوكة على ذلك الوجه، يعني من كونه لا يحل لغير المالك. ليش ما قال اللمس؟ لأن اللمس مطلق ما يحتاج يقول على غير ذلك الوجه، واضح؟ وعندما قال هنا بنظر من باب الخصوصية يشمل أيضا اللمس، ينبي يقول الحكم الذي تقدم كل أول ما أنا أشرت التنبيه أن كلامنا كله في العبيد والإماء، مو كلامنا في الزواج والحرة التي تزوجها أو الذي مثلا نظر إليها وهي أجنبية، كلامنا كله في العبيد والإماء. يقول وما ذكرناه من الروايات دال عليها، على ويش؟ أن الكلام ناظر إلى المملوكة، إذا جرد جارية، إذا قبل جارية، كل الروايات صيحة محمد بن مسلم وكذا كلها ناظرة إلى حكم الجارية. خب نأتي إلى الحرة، يقول وأما الحرة فإن كانت زوجة، ويأتي تقدم البحث إذا الحرة تارة تكون زوجة تارة تكون أجنبية، إذا كانت زوجة فبمجرد العقد حينئذ تحرم على من؟ تحرم على الأب والابن زوجة أبيها، صحيح؟ فبمجرد أن الشخص يعقد على امرأة تحرم هذه الزوجة على أبيه وعلى ابنه، إذ الأب ماذا يقول؟ الأب يقول زوجة ابني، والابن يقول زوجة أبي، نظر إليها أو لم ينظر إليها، لمسها أو لم، مجرد حصول عقد أعطى وكالة في العقد ما شافها ولا لمسها، بمجرد حصول العقد تحرم هذه الزوجة على ماذا؟ على ماذا؟ على الأب وعلى البنت، وهو لا يصح له أن يتزوج بأمها وبنتها، مشروط بالدخول بأمها كما تقدم تفصيله، واضح؟ يقول فإن وأما الحرة فإن كانت زوجة حرمت على الأب والابن، لأنها معقودة ماذا؟ معقودة الأب أو الابن على تشقيق بمجرد العقد، ما متوقف لا على النظر ولا على اللمس، ما دل من الأدلة السابقة ما عندنا حاجة إلى النظر واللمس. يقول وإن كانت أجنبية، هني مشكلة غريبة المسألة، يقول المصنف إذا كانت أجنبية فيه قولان، يعني شخص إذا نظر إلى أجنبية نظرة محرمة أو لمس إليها لمس محرمة، فقد يقال بأنه تحرم على ماذا؟ تحرم هذه المرأة على أبيه وعلى ابنه، وهو يحرم عليه أن يتزوج بأمها وبنتها، إذا قلنا في المسألة السابقة أنه يحرم أيضا يتزوج بأمها وبنتها إذا ما قلنا بالكراهة، أو نقول بالكراهة قد نثبت الحكم. ففيه قولان، هذه غريبة المسألة. خب من هو الذي ذهب إلى هذا القول؟ الشهيد الثاني في المسالك هكذا يعبر في صفحة 308 8 9 هذه العبارة بالضبط 308. يقول نقرأ العبارة كامل. يقول اختلف القائلون بأن الزنا ينشر حرمة اختلف القائلون الذين قالوا بأن الزنا ينشر حرمة المصاهرة في أن النظر المحرم إلى الأجنبية واللمس هل ينشر الحرمة مثل المصاهرة؟ احنا ما قلنا أن الزنا والوطء الشبهة قبل العقل في حكم المصاهرة، بعضهم عمم قال والنظر بشهوة واللمس في حكم المصاهرة. خب يقول فتحرم به الأم وإن علت والبنت إن وإن نزلت أم لا؟ يقول الشهيد الثاني، يقول حتى شتى يستغرب، يقول هكذا نقله فخر الدين في شرحه، يعني هذا الكلام الذي أشار إليه وذكر أنه في خلاف في المسألة بالنسبة إلى من؟ فخر الدين ابن العلامة، فخر المحققين يسمى ابن العلامة. يقول ولم نقف على القائل بالتحريم، تبعنا كلمات العلماء وسبرنا الكتب ما رأينا قائل بالتحريم، لكن ابن العلامة فخر المحققين قال هناك قول، لعله هناك قول في واحد معاصر إليه أو عنده كتب لم تصل إلينا. خب على أي حال، هل هناك دليل على هذا القول أو ليس أو لا يوجد دليل؟ يقول الشهيد الثاني لا يوجد عندنا دليل على هذا القول، بل المتتبع في الأدلة يرى أن الحكم والروايات التي قرأناها سابقا كلها ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى إلى الجارية، إذا قبل جارية، إذا لمس جارية. فالروايات التي ذكرناها ثلاث روايات، صحيحة ابن بزيع وصحيحة محمد بن مسلم وموثقة ماذا علي بن، كلها موضوعها الجارية والمملوكة. فالقول بأن التحريم يشمل أيضا الأجنبية غير المملوكة لم نجد له ماذا؟ دليل واضح. بعضهم تشبث ببعض الأدلة، منها هذه الروايات. نقرأ الروايات وكل واحدة تستفاد منها استفادات. بعض الروايات نقلها المصنف في صفحة 307 هكذا يقول، عندنا رواية تقول لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها. وإيش معنى الرواية؟ أنه يحرم النظر إلى فرج المرأة والبنت مطلقا. فتستفاد من هذه الرواية أنه لو واحد نظر إلى فرج أجنبية هل يحل له أن يتزوج ببنتها وينظر إلى فرجها أو لا؟ تفتين؟ الرواية تقول لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها مطلق. تضع إطلاق هذه الرواية أن الشخص إذا نظر إلى فرج ماذا؟ فرج الأم وفرج البنت لا يمكن أن ينظر إليه الله. فلو واحد نظر نظرة محمازنة بس نظر ما في زنا فقط نظر، ففي هذه الحالة هل يصح له أن يتزوج ببنتها أو لا؟ قد يقال هذه الرواية بإطلاقها تدل على أنه ليس له ذلك. رواية أخرى، من كشف قناع امرأة حرم عليه أمها وبنتها، هذه رواية أيضا نبوية. خب من كشف قناع امرأة، كناية عن وش؟ أنه نظر إلى نظرة محرمة فماذا؟ حرم عليه أمها وبنتها، هذه رواية ثانية. رواية ثالثة، الرواية التي قلنا صحيحة محمد بن مسلم، يقول إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها، اللي ذكرناها كحين اللي جمعناها. هذه الرواية قد يستفاد منها ماذا؟ أنه الحرمة. فهذا القول في روايات، مو الروايات محصورة بالثلاث روايات تقول ما في رواية تشير إلى مملوكة، فهذه الرواية تشير إلى ماذا؟ إلى هذا المطلب. على أي حال، لكن هل نقبل، هل مقبول أو غير مقبول؟ مشكل، فينبغي الاحتياط. خب شوف العبارة، يقول وإن كانت لأن احتياط في الفروج، يقول وإن كانت أجنبية ففي تحريمه ما يعني تحريم من؟ المنظورة والملموسة على الأب والأب قولان. يقول ويظهر من العبارة الجزم بالتحريم. عجيب، شلون يظهر من العبارة؟ يظهر ظهور الجزم بالتحريم. ليش؟ لأنه قال وتكره ملموسة الابن ومنظورته على الأب، وبالعكس تحرم على ابنه. ما ذكر أصلا قيل من مملوكة وعدم، احنا جبناها من الخارج. فيقول ظاهر العبارة أنه لم يقي، ما قال وتكره ملموسة الابن المملوكة أو ملموسة الابن مثلا ماذا الجارية مطلقة عبارته، ومقتضى الإطلاق أنه ظاهرة، أنها ظاهرة في الجزم بالتحريم. يقول ويظهر من العبارة الجزم بالتحريم لأنه لأن الشهيد الأول فرض العبارة مطلقة والأدلة لا تساعد عليه. بعضهم أجاب عن هذا الظهور، هذا الظهور لا يمكن العمل به. ليش؟ لأن الشهيد الأول في خصوصا في اللمعة لأنه كتاب مختصر اكتفى بالقرينة الخارجية الواضحة، إذ كثيرا ما في المسائل السابقة لو أخذنا بالإطلاق ما شاء الله نوسع المسألة، لكن ماذا اتكالا على القرينة الواضحة الخارجية أن الحكم لا يشمل من؟ لا يشمل الأجنبي، إذ لم ينقل قائل أصلا بالأجنبية إلا ما نسبه فخر المحققين إلى بعض الأشخاص ونحن لم نعثر عليه، واضح؟ فحينئذ اتكالا على القرينة الخارجية ما يصير عندي ظهور، الظهور النهائي على خلاف ذلك. هذا تمام الكلام في وين؟ في هذا المطلب، وتم الكلام. يأتي الكلام في المسائل 20. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.